إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولادنا في لذات أكبادنا وثمار قلوبنا وبهجة نفوسنا، هم سراج البيوت وأنوارها ورياحين الحياة وزينتها. نحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، إن ضربوا أعطيناهم وإن غضبوا أرضيناهم، وإنما أطفالنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض. الولد نعمة وأمانة، لوالده غرمها وعليه غرمها، ولذا كانت تربية الولد وصيانته والمحافظة عليه من أعظم الأمانات على كل أب ذاق حلاوة الذرية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. أيها الناس، إن الحديث عن تربية الأولاد تربية إسلامية ليتأكد في هذا الزمن الذي كثرت فيه المغريات وادلهمت فيه الشبهات، وأصبحت البيوت تغزى بأفكار وثقافات لم يعرفها من قبل الآباء والمربون. أصبحت وأنت في بيتك لا تتحكم في تربية أبنائك من كثرة الإغراءات والإغواءات التي تمطرنا بها الفضائيات ومواقع الانترنت. مسؤوليتك أيها الأب المبارك في تربية والدك ليست بضع كلمات تقال ثم تنتهي بعدها المسؤولية، كلا، بل مشوار التربية رحلة طويلة ومتابعة دائمة ومراقبة مستمرة وتحسس دائم بالطرق الصحيحة التي نتعامل بها مع أولادنا في مراحل حياتهم. معاشر الآباء، ومن التربية الصائبة أن تعلموا الطرق الخاطئة في التعامل مع الأولاد، إذ إن الخطأ في تربية الأولاد ربما أدى إلى نتائج مؤسفة وعواقب مؤلمة في نشأتهم وحياتهم. فيا أيها الأب المبارك، أرعني سمعك واستجمع معي قلبك إلى حديث الأخطاء، وكلنا ذلك الخطاء. استمع إلى لاءات ست، استمع إلى لاءات ست نتعرفها لنحذرها ونتقي آثارها السيئة بعد ذلك. اللاء الأولى: لا للعسكرة، لا للعسكرة. أيها الأب، لا تجعل علاقتك مع ولدك علاقة عسكرية، علاقة قائمة على الأمر والنهي والطلب والكف. فالولد لا يعرف من والده إلا لغة اللوم والعتاب والزجر والتسخط، فهذا الفقر في المشاعر والجفاء في الأحاسيس يحدث صدمات أو يحدث صدمات في نفس الولد. فما أجمل أن يرى الأبناء محبة والدهم ظاهرة في كلماته ونظراته وفي أفعاله وحنانه. تذكر يا رعاك الله أن الكلمة العاطفية الطيبة التي ترن في أذن طفلك هي البذرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وخير البشر نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، كانت تظهر منه مشاعر المحبة لذريته حتى أمام الآخرين. قبل النبي صلى الله عليه وسلم صبغيه الحسن والحسين رضي الله عنهما أمام الناس، فرآه أحد الأعراب فقال: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال الرؤوف الرحيم: إن من لا يرحم لا يرحم. أخرجه مسلم. وإذا كانت العلاقة بين الوالد وولده تضللها المحبة وتكترفها الألفة ويغشاها الوداد، كانت للنصائح أثرها وللتوجيهات استجابتها. اللام الثانية اللام الثانية: لا تقطع حبل التواصل، أي لا تقطع تواصلك مع ابنك وجلوسك معه وسماعك له. لا تتعذر أيها الأب بالمشاغل وكثرة الارتباط، فولدك بحاجة أن تنفق عليه من وقتك أكثر من مالك، فولدك بحاجة أن تنفق عليه من وقتك أكثر من مالك. كن كذلك قبل أن تتخطفه رفقة السوء، أصحاب الشهوات وأهل البدع والضلالات. كن كذلك أيها الأب قبل أن يشتد عود ولدك ويصعب حينها المصارحة والإصلاح. إن وجود الأذن الحسنى
تقوي المودة وتبني جسرا من الثقة نحو الأب، فيرى الولد في والده متنفسا لهمومه، طبيبا لمشكلاته، دليلا لحيرته واضطراباته. اللاء الثالثة: لا تقارن. من الخطأ إذا قصر الابن في أمر ما أن يوبخ بسلسلة من المقارنات، كأن يقول له الأب: انظر إلى فلان، أو لماذا لا تكن مثل فلان، أو فلان أفضل منك. هذا الانتقال يحدث إحباطا في نفس الطفل وشعورا بأنه دون هؤلاء المقارنين به، فيكون له أثره في ضعف شخصية الطفل، ومن ثم يفقد الثقة بنفسه، فضلا عما يسببه هذا الأسلوب من الغيرة المحبوسة في قلب الطفل تجاه من يقارن به. تخيل أيها الأب لو استخدم معك هذا الأسلوب، فقيل لك: فلان أفضل منك، ألا يحدث لك هذه ألا تحدث لك هذه المقارنة توترا في ضميرك؟ فكذلك فلذتك بذك يحمل بين جنبيه نفسا كنفسك، تغضب وترضى، تحب وتكره. فيا أيها الأب المبارك، اقلع شجرة المقارنات من تربة تربيتك، وازرع مكانها بذرة الأمل، واسقها بالتشجيع، وتعاهدها من حين إلى حين بالمحفزات. اللاء الرابعة: لا تفرق. اجعل أيها الأب أبناءك كأسنان المشط، لا تميز أحدا على أحد، حتى ولو امتاز بذكاء أو فصاحة أو جمال. ولا تميزي أيتها الأم الأنثى على الذكر، لا تميزي أيتها الأم الأنثى على الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. كم من المآسي عاشتها بيوت بسبب هذا التمييز الأخرق بين الأولاد. ترى بعض الآباء يمدح هذا الولد ويذم ذاك، يعطي الأول ويحرم الثاني، يرضي الأصغر ويسخط الأكبر، ويولد. وهذا والله يؤجج نار الغيرة بين الأولاد، ويولد روح العداء بينهم، فتكون ثمرته عقوق الأبناء، عقوق الأبناء تجاه الآباء. قال صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد وقد جاء يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية أعطاها لأحد أبنائه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشهدني على زور. وقال له أيضا: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، أي لا تعطي أحدهم وتحرم الآخرين. اللاء الخامسة: لا تكن يتيم المعاملة. تذكر أيها الأب أن الخلق متفاوتون في عقولهم وتفكيرهم وطبائعهم، فمنهم الذكي النجيب، ومنهم من هو دون ذلك، منهم سريع الاستجابة، ومنهم البطيء، منهم الهادئ، ومنهم المستعجل. فنوع معاملتك وعدد أسلوبك بما يناسب طبع الولد وعقله. وهذا التنويع في التربية هو أسلوب نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام ينوع طريقته في النصح بما يناسب حال المنصوح. ومن تنوع المعاملة أن تدرك أيها الأب الكريم أن ولدك منذ زهرته حتى يشب يمر بمراحل عدة، ولكل مرحلة ما يناسبها، فلا تعامل ولدك وهو في سن التمييز معاملة ابن السنتين، لا تعامل ولدك وهو يدرس في الثانوي مثل ما تعامل ولدك المبتدئ في التعلم، فالضرب مثلا مع الصغير يصلحه ويؤدبه، ومعه وهو شاب قد يبني بين الوالد وولده جسرا من الجفاء والنفرة، فلكل مرحلة أسلوبها وطريقتها. ومن وحي السنة الدال على التنويع قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. اللاء السادسة: لا تكن قاسيا ولا مدللا، كن مع ولدك سهلا من غير تفريط وحازما من غير إفراط، فالقسوة والدلال طرفا نقيض وكلاهما في التربية مذموم. فبعض الآباء تغلب عليه رقة الأبوة وعطفها، فيعيش طفله في حجره حياة الدلع والدلال، فأوامر الطفل منفذة وطلباته منجزة ورغباته حاضرة، وكلمة لا لم ولن يسمعها هذا الطفل المدلل. وهذه آفة تربوية لها آثارها السيئة والسلوكات الخاطئة في حياة الطفل، فيصير عديم الشعور بالمسؤولية ويتجه نحو الميوعة وتظهر الأنانية على أخلاقه. وفي المقابل فإن بعض الآباء تغلبه حدة الطبع فيفرط في القسوة ويقول: أنا أقسو عليه حتى يصبح ولدي بعدها رجلا، ونسي أو تناسى أن قسوته تلك قد تؤدي بولده إلى التمرد على الأسرة، ويتحول إلى شخصية عدوانية أو يصاب بصدمات نفسية. نعم، قد تكون أحيانا القسوة والحزم نوعا من العلاج والتربية، ولكن هذه القسوة ليست هي الأصل، بل هي آخر العلاج، ولا تكون إلا بعد محاولات الرفق واللين، وتكون بشكل معقول مقبول، تكون للبناء لا للهدم، تكون للتوجيه والتقويم لا للفظاظة والانتقام. وصدق الله القائل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. يا عباد الله، ومن أهم وسائل إصلاح النشأ تربية الولد بالقدوة، فالتربية بالقدوة تربية صامتة، ولكن أثرها أعظم من كل توجيه. فالطفل منذ ضعفه مفطور على تقليد من هو أكبر منه. فأنت أيها الأب صورة حية لأولادك، فانظر ماذا ترسم في شخصيتهم من خلال قولك وسمتك وفعلك. وصدق من قال: مشى الطاووس يوما باختيال، فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: علاما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دام الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربوه. القدوة أيها الآباء ليست كلمات تقال، بل هي سلوك وأفعال. عيب والله، عيب في التربية أن تنهى طفلك عن الخطأ وتأتي مثله. عار عليك عظيم أن تنهى صفيك عن النظر للحرام، ثم يراك مرسلا طرفك للكاسيات العاليات. من هجر المسجد والجماعات لا ينتظر من ولده أن يكون من أهل الصلاة، ومن هيأ لنفسه وبنيه جو المعاصي والمحرمات كيف يرجو من أولاده أن يكونوا من أهل التقى والعبادات؟ فاحذر أيها الأب أن تكون القيم والأخلاق التي سقيتها للأبناء في الصباح أن تحرقها الأفعال القبيحة منك في المساء. القدوة الحقة يا عبد الله أن يرى فيك والدك أثر قولك، يرى الابن فيك خوف الله ورجاءه، يرى فيك تعظيم حرماته والوقوف عند حدوده. أيها الآباء الكرام، ومن أعظم أسباب صلاح الذرية وفلاحها الدعاء الصادق. ولنا في رسل الله عليهم السلام أسوة حسنة، ففي القرآن ابتهالات عظيمة ودعوات جليلة تضرع بها أنبياء الله تعالى لأولادهم. فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام دعا ربه فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ودعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومدح الرحمن عباد الرحمن الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفي الحديث الحسن الذي رواه أبو داود وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. أيها الأب الكريم، تيقن أن صلاح نفسك واستقامتك على دين ربك سبب لصلاح ذريتك، سبب لصلاح ذريتك وحفظ عقبك من بعدك. قال تعالى: وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وفي خبر من مضى: حفظ الله كنز الغلامين حتى كبرا بسبب صلاح أبيهما. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين اللهم بارك لنا في أولادنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أبناءنا أبرارا أتقياء سامعين لك مطيعين ولأوليائك محبين ناصحين ولأعدائك كارهين مبغضين. اللهم اجعلهم لنا محبين وعلينا مقبلين ولنا مطيعين غير عاصين ولا عاقين. اللهم أعنا على تربيتهم وتأديبهم وبرهم واجعل ذلك خيرا لنا ولهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولادنا في لذات أكبادنا وثمار قلوبنا وبهجة نفوسنا، هم سراج البيوت وأنوارها ورياحين الحياة وزينتها. نحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، إن ضربوا أعطيناهم وإن غضبوا أرضيناهم، وإنما أطفالنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. إن هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض. الولد نعمة وأمانة، لوالده غرمها وعليه غرمها، ولذا كانت تربية الولد وصيانته والمحافظة عليه من أعظم الأمانات على كل أب ذاق حلاوة الذرية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. أيها الناس، إن الحديث عن تربية الأولاد
فيه المغريات، وادلهمت فيه الشبهات، وأصبحت البيوت تغزى بأفكار وثقافات لم يعرفها من قبل الآباء والمربون. أصبحت وأنت في بيتك لا تتحكم في تربية أبنائك من كثرة الإغراءات والإغواءات التي تمطرنا بها الفضائيات ومواقع الإنترنت. مسؤوليتك أيها الأب المبارك في تربية ولدك ليست بضع كلمات تقال ثم تنتهي بعدها المسؤولية، كلا، بل مشوار التربية رحلة طويلة ومتابعة دائمة ومراقبة مستمرة وتحسس دائم بالطرق الصحيحة التي نتعامل بها مع أولادنا في مراحل حياتهم. معاشر الآباء، ومن التربية الصائبة أن تعلموا الطرق الخاطئة في التعامل مع الأولاد، إذ إن الخطأ في تربية الأولاد ربما أدى إلى نتائج مؤسفة وعواقب مؤلمة في نشأتهم وحياتهم. فيا أيها الأب المبارك، أرعني سمعك واستجمع معي قلبك إلى حديث الأخطاء، وكلنا ذلك الخطاء. استمع إلى لاءات ست، استمع إلى لاءات ست نتعرفها لنحذرها ونتقي آثارها السيئة بعد ذلك. اللاء الأولى: لا للعسكرة، لا للعسكرة. أيها الأب، لا تجعل علاقتك مع ولدك علاقة عسكرية، علاقة قائمة على الأمر والنهي والطلب والكف. فالولد لا يعرف من والده إلا لغة اللوم والعتاب والزجر والتسخط، فهذا الفقر في المشاعر والجفاء في الأحاسيس يحدث صدمات أو يحدث صدمات في نفس الولد. فما أجمل أن يرى الأبناء محبة والدهم ظاهرة في كلماته ونظراته وفي أفعاله وحنانه. تذكر يا رعاك الله أن الكلمة العاطفية الطيبة التي ترن في أذن طفلك هي البذرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وخير البشر نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، كانت تظهر منه مشاعر المحبة لذريته حتى أمام الآخرين. قبل النبي صلى الله عليه وسلم سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما أمام الناس، فرآه أحد الأعراب فقال: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال الرؤوف الرحيم: إن من لا يرحم لا يرحم. أخرجه مسلم. وإذا كانت العلاقة بين الوالد وولده تضللها المحبة وتكترثها الألفة ويغشاها الوداد، كانت للنصائح أثرها وللتوجيهات استجابتها. اللام الثانية اللام الثانية: لا تقطع حبل التواصل، أي لا تقطع تواصلك مع ابنك وجلوسك معه وسماعك له. لا تتعذر أيها الأب بالمشاغل وكثرة الارتباط، فولدك بحاجة تنفق عليه من وقتك أكثر من مالك. فولدك بحاجة أن تنفق عليه من وقتك أكثر من مالك. كن كذلك قبل أن تتخطفه رفقة السوء، أصحاب الشهوات وأهل البدع والضلالات. كن كذلك أيها الأب قبل أن يشتد عود والدك ويصعب حينها المصارحة والإصلاح. إن وجود الأذن المصغية للطفل تقوي المودة وتبني جسرا من الثقة نحو الأب، فيرى الولد في والده متنفسا لهمومه، طبيبا لمشكلاته، دليلا لحيرته واضطراباته. اللاء الثالثة: لا تقارن. من الخطأ إذا قصر الابن في أمر ما أن يوبخ بسلسلة من المقارنات، كأن يقول له الأب: انظر إلى فلان، أو لماذا لا تكن مثل فلان، أو فلان أفضل منك. هذا الانتقاد يحدث إحباطا في نفس الطفل وشعورا بأنه دون هؤلاء المقارنين به، فيكون له أثره في ضعف شخصية الطفل، ومن ثم يفقد الثقة بنفسه، فضلا عما يسببه هذا الأسلوب من الغيرة المحبوسة في قلب الطفل تجاه من يقارن به. تخيل أيها الأب لو استخدم معك هذا الأسلوب، فقيل لك: فلان أفضل منك، ألا يحدث لك هذه ألا تحدث لك هذه المقارنة توترا في ضميرك؟ فكذلك في لذة كبدك يحمل بين جنبيه نفسا كنفسك، تغضب وترضى، تحب وتكره. فيا أيها الأب المبارك، اقلع شجرة المقارنات من تربة تربيتك، وزرع مكانها بذرة الأمل، واسقها بالتشجيع، وتعاهدها من حين إلى حين بالمحفزات. اللاء الرابعة: لا تفرق. اجعل أيها الأب أبناءك كأسنان المشط، لا تميز أحدا على أحد، حتى ولو امتاز بذكاء أو فصاحة أو جمال. ولا تميزي أيتها الأم الأنثى على الذكر، لا تميزي أيتها الأم الأنثى على الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. كم من المآسي عاشتها بيوت بسبب هذا التمييز الأخرق بين الأولاد. ترى بعض الآباء يمدح هذا الولد ويذم ذاك، يعطي الأول ويحرم الثاني، يرضي الأصغر ويسخط الأكبر، ويولد، وهذا والله يؤجج نار الغيرة بين الأولاد، ويولد روح العداء بينهم، فتكون ثمرته عقوق الأبناء، عقوق الأبناء تجاه الآباء. قال صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد وقد جاء يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية أعطاها لأحد أبنائه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشهدني على زور. وقال له أيضا: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، أي لا تعطي أحدهم وت أن الخلق متفاوتون في عقولهم وتفكيرهم وطبائعهم، فمنهم الذكي النجيب، ومنهم من هو دون ذلك، منهم سريع الاستجابة، ومنهم البطيء، منهم الهادئ، ومنهم المستعجل. فنوع معاملتك وعدد أسلوبك بما يناسب طبع الولد وعقله. وهذا التنويع في التربية هو أسلوب نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام ينوع طريقته في النصح بما يناسب حال المنصوح. ومن تنوع المعاملة أن تدرك أيها الأب الكريم أن ولدك منذ زهرته حتى يشب يمر بمراحل عدة، ولكل مرحلة ما يناسبها، فلا تعامل ولدك وهو في سن التمييز معاملة ابن السنتين، لا تعامل ولدك وهو يدرس في الثانوي مثل ما تعامل ولدك المبتدئ في التعلم. فالضرب مثلا مع الصغير يصلحه ويؤدبه، ومعه وهو شاب قد يبني بين الوالد وولده جسرا من الجفاء والنفرة. فلكل مرحلة أسلوبها وطريقتها. ومن وحي السنة الدال على التنويع قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. اللاء السادسة: لا تكن قاسيا ولا مدللا، كن مع ولدك سهلا من غير تفريط، وحازما من غير إفراط. فالقسوة والدلال طرفا نقيض، وكلاهما في التربية مذموم. فبعض الآباء تغلب عليه رقة الأبوة وعطفها، فيعيش طفله في حجره حياة الدلع والدلال. فأوامر الطفل منفذة، وطلباته منجزة، ورغباته حاضرة، وكلمة لم ولن يسمعها هذا الطفل المدلل. وهذه آفة تربوية لها آثارها السيئة والسلوكات الخاطئة في حياة الطفل، فيصير عديم الشعور بالمسؤولية، ويتجه نحو الميوعة، وتظهر الأنانية على أخلاقه. وفي المقابل فإن بعض الآباء تغلبه حدة الطبع فيفرط في القسوة، ويقول: أنا أقسو عليه حتى يصبح ولدي بعدها رجلا. ونسي أو تناسى أن قسوته تلك قد تؤدي بولده إلى التمرد على الأسرة، ويتحول إلى شخصية عدوانية، أو يصاب بصدمات نفسية. نعم، قد تكون أحيانا القسوة والحزم نوعا من العلاج والتربية، ولكن هذه القسوة ليست هي الأصل، بل هي آخر العلاج، ولا تكون إلا بعد محاولات الرفق واللين، وتكون بشكل معقول مقبول، تكون للبناء لا للهدم، تكون للتوجيه والتقويم لا للفظاظة والانتقام. وصدق الله القائل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، والحمد لله في الأولى والآخرة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. يا عباد الله، ومن أهم وسائل إصلاح النشأ تربية الولد بالقدوة، فالتربية بالقدوة تربية صامتة، ولكن أثرها أعظم من كل توجيه. فالطفل منذ ضعفه مفطور على تقليد من هو أكبر منه، فأنت أيها الأب صورة حية لأولادك، فانظر ماذا ترسم في شخصيتهم من خلال قولك وسمتك وفعلك. وصدق من قال: مشى الطاووس يوما باختيال، فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دام الفتى بحجًا ولكن يعوده التدين أقربوه. القدوة أيها الآباء ليست كلمات تقال، بل هي سلوك وأفعال. عيب والله، عيب في التربية أن تنهى طفلك عن الخطأ وتأتي مثله، عار عليك عظيم أن تنهى صفيك عن النظر للحرام ثم يراك مرسلا طرفك للكاسيات العاليات. من هجر المسجد والجماعات لا ينتظر من ولده أن يكون من أهل الصلاة، ومن هيأ لنفسه وبنيه جو المعاصي والمحرمات كيف يرجو من أولاده أن يكونوا من أهل التقى والعبادات؟ فاحذر أيها الأب أن تكون القيم والأخلاق التي سقيتها للأبناء في الصباح أن تحرقها الأفعال القبيحة منك في المساء. القدوة الحقة يا عبد الله أن يرى فيك ولدك أثر قولك، يرى الابن فيك خوف الله ورجاءه، يرى فيك تعظيم حرماته والوقوف عند حدوده. أيها الآباء الكرام، ومن أعظم أسباب صلاح الذرية وفلاحها الدعاء الصادق. ولنا في رسل الله عليهم السلام أسوة حسنة، ففي القرآن ابتهالات عظيمة ودعوات جليلة تذرع بها أنبياء الله تعالى لأولادهم. فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام دعا ربه فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ودعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومدح الرحمن عباد الرحمن الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفي الحديث الحسن الذي رواه أبو داود وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. أيها الأب الكريم، تيقن أن صلاح نفسك واستقامتك على دين ربك سبب لصلاح ذريتك، سبب لصلاح ذريتك وحفظ عقلك.
من بعدك. قال تعالى: وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وفي خبر من مضى: حفظ الله كنز الغلامين حتى كبرا بسبب صلاح أبيهما. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فاللهم بارك لنا في أولادنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أبناءنا أبرارا أتقياء سامعين لك مطيعين ولأوليائك محبين ناصحين ولأعدائك كارهين مبغضين. اللهم اجعلهم لنا محبين وعلينا مقبلين ولنا مطيعين غير عاصين ولا عاقين. اللهم أعنا على تربيتهم وتأديبهم وبرهم واجعل ذلك خيرا لنا ولهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.